أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في دروس قدوات وصلنا في الحديث إلى الكلام عن الإمام النسائي أحمد بن شعيب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. كان الإمام النسائي يحب طلب العلم والترحال من أجل تحصيله، فقد جال البلاد واستوطن مصر فحسده مشايخها فخرج إلى الرملة في فلسطين. إلى هنا وصل الكلام في المجلس الماضي، غير أن هناك وقفة إضافية أيها الإخوة، وهي أن الله عز وجل يلقي في قلوب عباده ميلا نحو شيء، فإذا وجدت الله عز وجل ألقى في قلبك ميلا نحو علم فهذا باب من الخير يفتحه الله تعالى عليك فالزمه. إذا وجدت الله تعالى يلقي في قلبك محبة نحو قرآن فهذا فضل من الله عز وجل ودرجة عالية يريد الله تعالى أن يعطيك إياها فالزمها. إذا وجدت الله عز وجل يلقي في قلبك محبة لبر الوالدين فهذه منزلة يريد الله تعالى أن يكرمك بها فالزمها. إذا وجدت الله عز وجل يلقي في قلبك محبة لجبر خواطر العباد فهذا باب عريض من النعم يريد أن يكرمك الله تعالى به فالزمه. الإمام النسائي كان يحب طلب العلم والترحال من أجله وتحصيله، فلينظر كل منا أيها الإخوة في قلبه ولينظر ما وهبه الله تعالى به. واحدة من عطايا رمضان أن يلقي الله عز وجل في قلبك حبا للخيرات، ففي واحدة من عطايا رمضان أن يلقي الله عز وجل في قلب واحد منا محبة صلاة الفجر في المسجد، هذا باب يريد الله عز وجل من خلاله أن يكتب لك سعادة في الدنيا والآخرة، لأن بعد رمضان إلزمه. لكن إذا يعني فتح لك هذا الباب وأنت ما دخلت تكون أنت فرطت، أنت ضيعت. لعل الله عز وجل أكرم بعضنا في رمضان بأن ألقى في قلبه محبة قيام الليل، يعني محبة قيام رمضان. الآن هذا باب فتح لك، هذا رزق يريد الله عز وجل أن يرزقك إياه، إلزم هذا الباب بعد رمضان. كون حولك أصحاب خيرين، قل لهم تعالوا نتعاون بعد رمضان على مثل قيام رمضان أو قريب منه. لعل الله عز وجل أكرم بعضنا بفتح أن ألقى في قلبه محبة الصدقات، ألقى في قلبك محبة الصيام، كلها أبواب خير يريد الله عز وجل أن يسعدك بها. ذلك لأن الصالحين قالوا الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق، يعني نحن نريد أن نصل إلى الله، كيف؟ هذا الأخ ممكن أن يصل من باب الحب في الله، هذا الأخ يصل من باب العلم، هذا الأخ يصل من باب الذكر، هذا الأخ يصل من باب البر، هذا الأخ يصل من باب القرآن، هذا الأخ يصل من باب الصلاة، هذا الأخ يصل من باب الصوم، وهكذا الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. فإذا ألقى الله تعالى في قلبك محبة لأمر فاعلم بأنه يخاطبك أن وصولك إليه من هذا الباب، غيرك ما يلقى في قلبه. هل أحيانا تجد طفلا صغيرا من صغره عنده ميل لكي يكون نجارا، صغير لسه هو لا رأى ولا سمع ولا خالط النجارين، عنده هذا الميل. يعني أبوه يتنبه، أمه تتنبه أن هذا الولد يلتفت إلى إصلاح المنضدة والكرسي وما شابه. ولد آخر يحب مسألة الطب، يعني يشعر في بداخله شيء يعني أكثر من مجرد يعني ميل بسيط، من حوله يشعرون عنده حب. واحد ثالث يحب مسألة أن يكون يصلح مواد كهربائية وأدوات كهربائية وهو صغير الولد. كأن الله عز وجل يوزع يعني المواهب في العباد لعمارة الكون. بالجملة فإن الله عز وجل يلقي في قلبك حبا لباب من أبواب الخير من أجل أن تأتي إليه منه، فإذا فتح الله تعالى لك هذا الباب فالزمه. كان النسائي يحب طلب العلم والترحال من أجل تحصيله، فقد جال البلاد واستوطن مصر فحسده مشايخها فخرج إلى الرملة في فلسطين. وكان الإمام النسائي يجتهد في العبادة. قال أبو الحسين محمد بن مظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة ويصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد. وهذه وقفة كمان تكررت معنا أيها الإخوة مع الأئمة السابقين. وقد حدثتكم بأنني اطلعت على سيري وتراجم مئات من أعلام هذه الأمة، فوجدت أن القوم مشتركون بأمرين اثنين: العلم والعبادة. يا شباب، نصيحة لوجه الله وأنتم الآن في مطلع حياتكم، إذا أردتم أن تكونوا من أعلام هذه الأمة عليكم بهذين الأمرين: العلم والعبادة. يا أخوات، يا رجال، إذا أردتم أن يبقى اسمكم خيرا في الدنيا وفي الآخرة عليكم بهذين الأمرين: العلم والعبادة. يا أيها الإخوة، إذا أردتم رفعة ودرجة في الدنيا وفي الآخرة عليكم بهذين الأمرين: العلم والعبادة. وكلاهما يحتاج إلى مغالبة ومجاهدة. طبعا الشيطان يريد أن يقطعك، النفس الأمارة بالسوء تريد أن تصدك، الصاحب السيء الدني يريد أن يسقطك. أنت تخلى عن هذه النفس، تخلى عن هذا الشيطان، تخلى عن هذا الصاحب السيء واذهب باتجاه القدوات، وعليك بالعلم وعليك بالعبادة. العلم سواء كان في العلم الدنيوي أو في العلم الشرعي، لكن لابد لكل منا من نصيب حد أدنى من العلم الشرعي. أيعقل أن يكون بيننا شاب له من العمر 20 سنة لا يعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بوضوئه، بصلاته، بصومه، ببيعه، بشرائه، إذا كان ذاهب نحو الزواج بزواجه، بطلاقه؟ معقول شاب مسلم ما بيعرف هذه الأمور؟ هذا أمور من أبسط يعني ما يحتاجه. أيعقل أن يكون بيننا شاب مسلم لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة؟ إذا أعطيته المصحف ليقرأ على الملأ في الصحيفة الواحدة يخطئ 20 مرة؟ ما ممكن أن يصل هذا إلى منزلة عند الله عز وجل. قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا. هذا جاهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. أيعقل أن يكون بيننا شاب له من العمر 20 سنة لا يحفظ 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ في عمره 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة فقط، قراءة. علم، علم يا شباب، لابد أن تطلب العلم، لابد أن تبذل للعلم، لابد أن يعني يرى الله عز وجل منك إقبالا عليه بالعلم. سواء كنت محصنا لشهادات عالية أو ما عندك شهادات عالية، سواء كنت متخصصا في الشريعة أو لم تكن متخصصا في الشريعة، سواء كنت من طلاب المدارس الشرعية أو لم تكن من طلاب المدارس الشرعية، هذا دين. يعني الصلاة هي متخصصة فقط بطلاب المدارس الشرعية؟ القرآن هو فقط اختصاص من درس في كليات الشريعة أو أنه شأن كل مسلم؟ أليس معيبا أن يلتفت غير العربي إلى القرآن الكريم ولا يلتفت المسلم العربي إلى القرآن الكريم؟ على أقل تقدير قراءة صحيحة. يا شباب، نصيحة: إذا أردتم أن يخلد أو أن يخلد اسمكم في الدنيا وفي الآخرة، عليكم باثنين: عليكم بالعلم واحد، وعليك بالعبادة اثنين. أيعقل بأن شابا مسلما بيننا، رجلا مسلما بيننا، امرأة مسلمة بيننا، لا يحضر مجلس علم في الأسبوع؟ والله يا أخوان، أحيانا تحدث قصص طامات طامات. شاب مسلم بيخاف من الله ويحب الله، يحب رسوله، وصيامه ممتاز، صلاته جيدة، ثم هو عندما يدخل الجامعة شايف بنت، قال هو تنبه أنه هذه البنت آدمية، عم يتحاكى هو وياها، ويروح هو وياها ويبعث لها SMS ويحل لها المسائل وتحل له المسائل، وإذا غاب بتقول له شو صار معنا، وإذا غابت بيقول لها شو صار معنا، وبيروحوا وبيرجعها على بيتها. يا أخي، أنت كيف تجلس كل هذه الجلسات مع هذه البنت؟ قال إيه، لأنه أنا شفتها آدمية وصاحب الدين، وأنا ناوي إن شاء الله أخطبها بس أتخرج، يعني بعد 5 سنوات. طيب، من هون لخمس سنوات كل هالروحات والجيات والضحكات والزيارات والاتصالات، شو هي؟ كلها حرام، كلها بلا استثناء حرام. قال والله ما بعرف، يعني أنا أفكر أنه لا، بس والله يا أستاذ أنا ما آذيتها بشيء. طيب، وهذه الاتصالات شو؟ وهذا الذهاب والإياب شو؟ هذه الرسائل شو؟ قالوا يا أستاذ هي صاحبة الدين. أنه دين شو هذا؟ يعني من هذه المرأة التي تكلم رجلا 5 سنوات وليس أبا ولا ابنا ولا زوجا ولا أخا؟ مين هذا الرجل تكلمينه؟ وأحيانا الشيطان يوسوس للشاب أو للفتاة بأنه والله هي يعني هي كثير عم تساعدني في أمور ديني، كانت صلاتي مو راكزة، والله من وقت ما حكيت معها أصلا هي بتشجعني على الصلاة، وحتى بتفيقني على صلاة الصبح. الله يجزيها الخير. مين هي عم تفيقك على صلاة الصبح؟ أنت أمك بتفيقك على صلاة الصبح ما بتقوم. طيب، امرأتهم غريبة تفيقك على صلاة الصبح، شو صلاة الصبح يعني 3:30 تليفون عم تدق الساعة 3:30 بالليل؟ عجيب مو عجيب، امرأة تتواصل مع رجل الساعة 3:30 في الليل؟ قال بس والله عم تفيقني على الصلاة. ومرة جاءني شاب ليقول بأنه هيك فتاة آدمية ودينة وكذا، هو عم بيسمع لها قرآن كمان، والحمد لله تحسنت تسميع القرآن. الشيطان يا أخوان يفتح إيش 9 أبواب من الخير عشان يوقعك بباب من الشر. إذا في علم تعلم بأن هذا حرام، تعلم بأنه لا يحق لك أن يكون لك علاقة مع هذه الفتاة إلا أن تكون هي محرما أو أن تكون زوجة. أما والله أنا ناوي أخطبها، شو ناوي أخطبها؟ ما في له أي مبرر لأن تجلس أي فتاة في الشارع أنت ممكن أن تخطبها. أي فتاة معقول كلهم بدك تحكي معهم تفيقهم على صلاة الصبح؟ ما بصح. بس الذي يعصمك العلم. إذا ما في علم هو ليس شريرا بس هو جاهل، إذا ما في علم يسقط في هذه المزالق. لذلك ما ممكن أن تصل إلى الله عز وجل من دون علم، واحد. واثنين، أقل شيء احضر مجلس علم في كل أسبوع. يعني أنت الآن في رمضان كل يوم كنت تحضر درسا، هلأ بعد رمضان مجلس علم في الأسبوع واحد. نحن في كل يوم أحد عند المغرب عندنا درس، لماذا لا تأتي؟ لابد أن تأتي وتجاهد نفسك إذا أردت أن يبقى اسمك رفيعا في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا اتبع الإنسان هواه، اتبع نفسه، فمن الآن يوجد لك 50 عذرا يمنعونك من الحضور: مشغول، عندك دراسة، تعبان، عندك شغل، أهلك بالبيت بالدنياك، عندك امتحان، عم بتحضر، رجعت متأخر. يعني في 50 عذر جاهزين، بتحب بجمع لك إياهم بورقة وبعطيك إياهم، وكل أسبوع بتبعت لنا ورقة من هذه الأوراق، فأنت معذور 50 عذرا من الآن. بس هذا يعني بأنك لا تريد أن يكون لاسمك شأن في هذه الدنيا وإنما أو في الآخرة، ويبقى كما يبقى كثير من الناس الذين لا قيمة لهم. أما الإمام النسائي فقد كان رجلا من رجالات العلم، ولذلك النسائي من وفيات 303 للهجرة، نحن بعد 1000 سنة أنا الآن أدرسكم سيرته. أما أنت بعد 1000 سنة هل يوجد من سيذكر سيرتك أمام الناس؟ ممكن بعد 1000 سنة يأتي شيخ ويدرس عن سيرة حياتك؟ الآن أنت تقرر. المفتاح العلم واحد والعبادة اثنين. فيا شباب، أنصحكم على أقل تقدير بمجلس علم في الأسبوع. رقم 2، العبادة. والعبادة بدها مجاهدة. نحن برمضان يا أخوان تدربنا على عبادة جيدة، وانت صلك 30 يوم في هذه العبادة، فجدير بك فيما بعد يعني بعد رمضان أن تستمر. استمر أول شيء بإتقان فرائضك، وأدي من النوافل ولو شيء بسيط، يعني كل ليلة اعمل 4 ركع قيام الليل، كل صباح اعمل 4 ركع صلاة الضحى، كل يوم اعمل لك ورد من الذكر 1000 1000 1000 5000، اجعل لنفسك يعني 1000 استغفار، 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 لا إله إلا الله، 5000 تقول الله الله، حتى يكون لك يعني أنس بذكر الله عز وجل. العبادة باب لقربك من الله، والعلم باب لقربك من الله تعالى. قال الله تعالى واسجد واقترب، كلما سجدت أكثر كلما رفعت أكثر. كان الإمام النسائي يجتهد في العبادة. قال أبو الحسين محمد بن مظفر الحافظ سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة، يصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار، يصفون يعني بيصير علامة عليك. يتكرر معنا يا أخوان بأنه من أكثر من ذكر شيء عرف به. هلأ لاعب يلي الحقيقة بيلعب كرة قدم كتير، بيصير يعروف بين رفقاته أنه أخي فلان لعيب كرة قدم، بيصير لما بدون يلعبوا كرة قدم أنه جيبوه معكم. يلي يا أخي يكثر من الغناء بيصير معروف بالغناء، بيقول لك يا أخي إذا بدك تسأل عن أي غنية اسأل فلان، موسوعة بالأغاني. من أكثر من ذكر شيء عرف به. الإمام النسائي أكثر من العبادة حتى عرف بها. طبعا فرق كبير بين واحد مشهور بالأغاني وواحد مشهور بالعبادة، لا يستويان. بين واحد مشهور بكرة القدم وواحد مشهور بالعلم، لا يستويان. قال كانوا يصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد، وقالوا كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان معنا أخ في المسجد يصوم 2 وخميس، هو غير متزوج يعني يحب أن يصوم، ومن أجل أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هو غير متزوج يصوم، مع تكرار الصوم علق قلبه بالصوم. الآن تزوج، بعد أن تزوج يوم 2 صام، مرته ما يعني قالت صايم خير، 5 صام، 2 صام، 5 صام. بقى مرته راحت لعند حماتها قالت له مرت عمو عم بيصوم 2 وخميس، قالت له يا ابني انت مو كنت عم تصوم 2 وخميس يعني من اجل انه مالك متزوج يعني لتحمي نفسك؟ لا الحمد لله جوزناك. قال له لا انا الان علق قلبي بالصيام، فانا اعرفه من 20 سنة ما ترك صيام 2 وخميس. يا اخوان هذا فتح، هذا باب. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يا شباب صوموا، فتح هذا فتح يفتح الله تعالى عليك، عطاء يعطيك الله تعالى إياه بعيدا أنك متزوج أو لسه متزوجا. صوم هذا قربة إلى الله عز وجل. مرة جديدة هذا فتح، يعني أنا متأكد في بيننا من يلقي الله تعالى في قلبه حب الصيام، فإذا وجدت هذا الأمر نصيحة لوجه الله خذه، ترى إذا راح ما أخذته بيروح عليك، بس أنت باب قربك إلى الله الصيام. الإمام النسائي قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان النسائي حسن الوجه مشرق اللون. كان ابن الحداد أبو بكر الشافعي كثير الحديث، ولم يحدث عن غير النسائي، وقال يوما رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى. يا لطيف والله الكلمة يا أخوان غالية جدا. يعني هذا أبو بكر الشافعي قال هو محدث وكثير الحديث، بس ما رضي يحدث إلا عن شيخه النسائي، يعني في شيوخ كثر بس هو قال أنا بس بدي أخذ من عند النسائي، والنسائي إمام بالحديث. يقول أبو بكر الشافعي يقول رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى. الله أكبر، يعني هو من اختباره للإمام النسائي وفحصه للإمام النسائي وجده منضبطا بالشريعة، وقال أنا يعني سأعتمد عليه بعد الله عز وجل ليوصلني إلى الله عز وجل، وقد رضيت به حجة بيني وبين الله. أنت يا أخ، أنت يا أخت، هل أنت حجة بين عبد من العباد وبين الله عز وجل، بحيث أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وبرنامجك اليومي يعني مطابق للشريعة، حتى يقول من وراءك بأنك حجة بينه وبين الله؟ وقد وصف الإمام النسائي بالورع رضي الله عنه، قال ابن الأثير: كان النسائي ورعا متحريا، ألا تراه يقول في كتابه الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولا يقول فيه حدثنا ولا أخبرنا كما يقول عن باقي مشايخه، وذلك أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر، وكان بينه وبين أبي عبد الرحمن خشونة لم يمكنه من حضور مجلسه، فكان يستتر في موضع ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تورع وتحرى فلم يقل حدثنا وأخبرنا. هذه مسألة أيها الإخوة في علم الحديث. في العادة إذا جلس الشيخ يقرأ الأحاديث وكان الطالب يسمع من الشيخ، ثم خرج الطالب إلى تلامذته ليحدثهم الحديث، فهو يقول لهم حدثنا فلان. يعني لنفترض الآن أنا الشيخ وأنت التلميذ وأنا أقرأ عليك الأحاديث وأنت تسمع، إذا خرجت من المجلس إلى طلابك تقول لهم حدثنا محمد خير. أنا فعلا أكون بالمجلس، أنا الآن أحدثكم وأنتم تسمعون، فإذا خرجتم من هذا المجلس تقولون حدثنا محمد خير. طيب، هناك حالة ثانية، أحيانا في مجلس الحديث الشيخ يجلس ولا يقرأ الحديث، وإنما يدع طالبا من الطلاب هو الذي يقرأ والشيخ يصحح له وأنتم تسمعون. أنا الآن لو أعطيت كتابي لمصعب مثلا وصار يقرأ وأعطيته المكبر الصوت، هو يقرأ وإذا أخطأ أنا أصحح له، إذا ما أخطأ يمشي، وأنتم الآن تسمعون. إذا خرجتم من هذا المجلس وتريدون أن تخبروا طلابكم، تحدث طلابكم بالمسألة، لا تقولون لهم حدثنا محمد خير، تقولون أخبرنا محمد خير. حدثنا إذا كان الشيخ يتكلم والتلميذ يسمع، أخبرنا إذا كان التلميذ يتكلم والشيخ يصحح. طيب، الآن الإمام النسائي كان هكذا يقول حدثنا وأخبرنا بحسب ما يأخذ عن شيوخه، لكن له شيخ اسمه الحارث ابن مسكين، لما كان يحدث عنهم لا يقول حدثنا الحارث ابن مسكين ولا يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين، وإنما يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، هكذا يقول. ليش يقول هيك الإمام النسائي؟ قال هذا من ورعه. السبب قال لأن الإمام النسائي كان بينه وبين الحارث ابن مسكين خصومة، يعني هذا الحارث ابن مسكين الشيخ بينه وبين الإمام النسائي خصومة، فما كان يسمح للنسائي أن يحضر درسه، بالتالي ما يقدر النسائي يفوت هون على الجامع وبحيث يسمع من الشيخ أو يقرأ على الشيخ، وإنما كان الإمام النسائي، بس هذا الحارث ابن مسكين عنده علم جيد والنسائي يريده، فكان الإمام النسائي يجلس في مكان بالمسجد بعيد بحيث لا يراه الحارث ابن مسكين، بس يسمع شيئا من يعني يصل الصوت إليه، بس ما كان يراه الحارث ابن مسكين، بحيث هو ليس جالسا معكم، ممكن يكون جالس خلف ذلك الباب. فكان عندما يحدث عن الحارث ابن مسكين لا يقول حدثنا الحارث ابن مسكين ولا أخبرنا الحارث ابن مسكين، ولكن كان يقول الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني في واحد يقرأ عليه وأنا ترى كنت عم بسمع. وهذا من ورعه في العلم، لأنه لو قال حدثنا لظننا أنه كان جالسا كما تجلسون أنتم، ولو قال أخبرنا لظننا بأنه كان كمان جالس وواحد من التلاميذ يتكلم والشيخ يصحح، أما وإنه كان هكذا مختبئا وراء الباب يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. ألف الإمام النسائي مجموعة من الكتب، منها كتاب السنن الكبرى في الحديث، وكتاب المجتبى أو اسمه المجتنى، وهو السنن الصغرى، وهو واحد من الكتب الستة. عندما نقول الكتب الستة في الحديث هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النساء الصغرى. هو له سنن كبرى وصغرى، السنن الصغرى هي واحد من الكتب الستة، وسنن ابن ماجه. وله كتاب التفسير في مجلد، وله كتاب في الضعفاء والمتروكين من رجالات الحديث. توفى الله تعالى الإمام النسائي بمكة سنة 333، وكان عمره 88 سنة. رحم الله تعالى الإمام النسائي وأعلى مقامه، وجعلنا على نهجه وعلى نهج أئمتنا من الحفاظ والقراء والفقهاء والعلماء، وعلى قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.